بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع آخر حلقات برنامجكم انحراف قبل شهر رمضان. فنستأذنكم هذه الحلقة الأخيرة قبل رمضان، ونتوقف إن شاء الله خلال شهر رمضان، وإن كان في العمر بقية أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم، نلتقي مع البرنامج بعد رمضان. واسمحوا لي في هذه الحلقة، وأرجو أن تتقبلونا، فعدمت رفيق اللقاء والبرنامج الأستاذ الكريم الأستاذ ملهم العسوي، سدد الله خطاه فهو في مهمة خارجية. ونظرا لأننا مع الركن الأخير من أركان الدولة الإسلامية، وآثرنا أن نقف على معنى يحسن السكوت عليه قبل أن ندخل على شهر رمضان المبارك، اسمحوا لي وتقبلونا أن نكون معكم، والله سبحانه وتعالى معنا ومعكم، يلهمنا وإياكم التوفيق والرشد والقبول والإخلاص. مشاهدي الكرام، تكلمنا عن أركان الدولة الإسلامية، تكلمنا عن بشرية الحاكم وعدم قدسيته، تكلمنا عن أن الشعب في الحكومة الإسلامية هو الذي يختار حاكمه ويحاكمه، تكلمنا عن استقلال القضاء في الإسلام وأنه لا ميزان له ولا رسالة له إلا العدل والعدل المباشر والسريع. تكلمنا عن الشورى وحرية إبداء الرأي، وكيف أنها دين وعبادة وتقى ووسيلة للوصول إلى أرشد القول والعمل. واليوم نكمل حديثنا في هذا الركن، ثم الركن الأخير، وهو يتمثل في المساواة التامة وما يمكن أن يسمى بحق المواطنة بلغة العصر إنجاز التعبير. مشاهدي الكرام، الإسلام في جماله وكماله حقيقة لا يجد الإنسان مع إدراكه إلا السجود لله شكرا، نجعلنا مسلمين، وإن أكرم ربنا علينا بأن هدانا للإسلام. ومن أجل نعم الله على المنطقة العربية بأسرها أن شرح صدر أهل مصر لهذا الدين منذ أمد بعيد، ولا زالت وستظل إن شاء الله مصر كنانة الله في أرضه، تلك الأمة المسلمة هي رمانة الميزان لكل العالم الإسلامي ومنطلق الصلاح والإصلاح. احنا وقفنا في الحلقة الماضية في المشورة عند نقاط فارقة، قلنا في جملة ما قلناه كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. ورواية أخرى يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قلد رجلا عملا على عصابة أي جماعة أو وزارة أو عمل ما، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. هتبقى هذه القواعد، أنا بكررها تاني، هي كانت قواعد لحرية الرأي، وهي العمود الفقري فيما نسمى بالمساواة التامة في المجتمع. احنا نظرنا للشورى في المرة اللي فاتت، وقلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الشورى، والأمثلة كثيرة جدا فوق الحصر، وتحتاج إلى حلقات وحلقات، لو أردنا أن نعيش معها وأن نقف على نماذج فقط، ولا أقول كل ما ورد في تاريخ الإسلام. ولعل من أوضح هذا المعنى ويؤكد تلك الجوانب التنظيرية التي قلناها، الشورى طاعة لله ورسوله، الشورى سبب لتحصيل ما هو أرشد وأنفع وأقوم لحياة الناس، الشورى لا تكون في النص الشرعي. تعالوا نشوف كده نموذج لما أفلتت العير، عير أبو سفيان في غزوة بدر، الناس خارجة للعير لكن فوجئوا أن في حرب، والحرب الاتفاق بين سيدنا النبي وبين الأنصار لو حد اعتدى على المدينة يبقى يدافعوا عنه. طب هم دلوقتي خرجوا برا المدينة، يا ترى على العهد ولا لا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس. طبعا الصحابة اتكلمت من المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم مش في دماغه المهاجرين، ان هم المهاجرين شيء طبيعي مالهم سايبينه في مكة، لكن هو عايز رأي الأنصار بصفة أساسية. كلام المهاجرين كلام طيب، لكنه كان في حاجة إلى كلام الأنصار، فإذا به يقول ممثلهم رضي الله عنه المقداد ابن عمرو: امضي بنا يا رسول الله لما أمرك الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وإنما نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. برضو عمال يقول أشيروا علي أيها الناس. نطق سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا يعني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضي بنا يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، إنا لصدق في القتال صبر في الحرب، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق على بركة الله لغزوة بدر. اختار سيدنا النبي المكان ونزل الجيش وعسكر، لكن أحد الصحابة الكرام شايف المعنى مش مظبوط، سيدنا الحباب بن المنذر ابن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. لكن المشورة أحبابي زي ما قلنا في القواعد، وأنا فقط بجيب أمثلة اللي ما قلناهاش الحلقة الماضية، وعايز أقول لكم إن كلامنا مش كلام نظري، كلامنا كلام كان وسيظل إلى قيام الساعة. أي جماعة هتلتزم شرع ربنا هي دي النتيجة اللي ربنا وعدنا بيها النصر والتمكين بفضله ورحمته. الحباب بن المنذر تقدم وجه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذا المنزل المكان اللي انت وقفت بينا فيه ده وحي ربنا قال لك حارب في المكان ده، فلا نتقدم ولا نتأخر، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال له: لا، ده الحرب والرأي والمكيدة، ما فيش وحي ولا حاجة. قال له: طيب ده مش منزل. خلي بالكم بقى من الكلام ده، بيحكم على أمر سيدنا النبي انه كلامه الصح، وده معناه كائنا من كان ما دام مش وحي، انت خبير، انت مسلم، انت غير مسلم، تفرقش، انت راجل مواطن في الدولة الإسلامية وعندك خبرة وعندك علم، لا تخجل ولا تستحي ما لم يكن الأمر وحيا. يعني لو الأمر وحي وانت ما انتش مستوعب، مش فاهم الحكمة، تقول سمعنا وأطعنا، لكن الأمر مش وحي، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأدب بين الطلب قبل ما يقول لا ده غلط وده مش مظبوط، الغوغائية اللي بنسمعها كده وكل واحد مش عاجبه التاني، لا، هو الأول بيطمئن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام كله فيه أدب، قبل ما أخش بيتك بستأذن الأول، قبل ما استأذن بستأنس، يا ترى الناس دي صحية ولا نايمة، في نور قايد ولا مفيش، فلما أحس كده إن في حركة وفي صوت أقوم أستأذن، هضرب جرس الباب، هنادي عليك، لو أطرقت الباب ثلاث مرات ما ردتش عليا همشي. أدي أدب الإسلام. برضه هنا هو عايز يقول اللي في قلبه، عايز يقول اللي فاهمه، لكن عايز يطمئن الأول هل هو مخالف كلام النبي ولا لا، فبيسأله. النبي قال له: لا، ده مش وحي. قال له: إذن هذا ليس بمنزل. طب إيه رأيك يا حباب؟ قال له: إحنا نوصل يا رسول الله حتى نأتي أدنى ماء من القوم نشرب وننزل عنده، المية تبقى في ظهرنا، إحنا نشرب والعدو ما يشربش. النبي عجبه هذا الرأي وقال له: نعم الرأي، وأمر الجيش وتحرك ونزل على رأي الحباب ابن المنذر ابن الجموح رضي الله عنه. انتهت المعركة وقتل من المشركين 70 وأسر 70، وبدأ النبي عايز يستشير الناس في الأسرة. طيب يا جماعة هنعمل ايه في الأسرة دول؟ المتبع يا اما هنقطع الرقبة يعني الأسير هنموته، يا اما ان احنا هنفديه، احنا لنا أسير عندهم هنديه لهم وناخد أسير تاني، او ناخد بينهم الفدية ونقول له اتفضل روح بأمان. دي القوانين المعمول بيها في الحرب آنذاك. طيب ايه اللي حصل؟ بدأوا يتكلموا في هذا المعنى، وبالتالي أشار عليه من أشار بالقتل، وأشار عليه من أشار بالفدية، والنبي اختار الفدية، وإن كان القرآن قد نزل ليعاتبه في هذا، لأن دي أول معركة والناس مستمرين في قتال الإسلام وأهل الإسلام، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب والعملية صعبة، ورجع النبي من أهل بعد هجوم الطائف، اتفق مع أهل الطائف اللي هجموا المدينة يرجعوا والنبي يديهم تلت ثمر المدينة. الأنصار زعلوا جدا وجم لسيدنا النبي قالوا لا، احنا كنا في الجاهلية ما كانوش يقدروا ياخدوا مننا إلا قرى، يعني ضيف وياخد حقه، لكن بعد ربنا ما يعزنا بالإسلام يعني ينفع الكلام ده؟ رسول نرضى الدنية في ديننا؟ قال لهم أنا يعني أردت حقن الدماء وأردت الخير بيكم يعني. قالوا له أبدا أبدا لا والله. خلي بالك هو كده بيكسر كلام النبي، اتفق صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا النبي سر جدا برأي الأنصار، وسر المسلمون جميعا بهذا الرأي، ونزل النبي على رأيهم. فما دام مفيش مصادمة لشرع الله تبارك وتعالى، يبقى هنقول مرحبا بالشورى، خاصة إذا صدرت من خبير وإذا صدرت من عالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دي كانت بعض الأمثلة السريعة اللي حبيت أنا أتوج بيها كلامنا اللي قلناه الحلقة اللي فاتت، وأوصل بيه كلامنا النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه على المساواة حق المواطنة. بداية المساواة، يخطئ من يظن ان الناس سواسية مساواة كاملة. بمعنى ايه؟ يعني بلا ادنى فروق. ده مش صحيح، صوابعنا مش زي بعضها، وبعدين الذكر عمره ما يبقى زي الانثى. في مساواة بين الذكر والانثى في الاسلام، لكن مش مساواة من كل وجه، مساواة في الحقوق والواجبات، لكن الانثى انثى والذكر ذكر. ولو الانثى بقت ذكر لا احتفظت بانوثتها ولا بقت راجل، ولو الراجل بقى حنين قوي لا احتفظ برجولته ولا صار انثى. بل الاسلام يحرم هذا ويلعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ليس في مفهومنا ولا في عرفنا ولا في فهمنا المسلم كغير المسلم. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. مش هنجعل الصالح زي الطالح، العاقل والديه مش يبقى زي البر بوالديه. أمال تقصد إيه بالمساواة؟ المساواة في الإنسانية، في الكرامة، في الحقوق، في الواجبات، في الجزاء. ده كلام لا غبار عليه. المساواة بهذا المعنى هي شريعة الإسلام، فالإسلام لا يعرف الفرق. كلنا أولاد آدم، النبي قال هذا الكلام، والقرآن قال هذا الكلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلي بالك المساواة موجودة في البداية، لكن في تفاضل. التفاضل ده مش عشان أنا أبو يمين، ولا أنا شهادتي إيه، ولا أنا منصبي إيه، ولا أنا عندي رصيد في البنك قد إيه. لا، المساواة ليس في كثرة الولد ولا في العتاد ولا السلطان، ولا إن ده أبيض وده أسود. أبدا أبدا أبدا، الإسلام لا يعرف هذا إطلاقا. إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنفع الناس للناس هو أحسن الناس، هكذا يقول سيد الناس، خير الناس أنفعهم للناس. شفت المقياس الجميل؟ اللي خاف على وطنه أكتر هو المواطن الصالح. اللي مش هيروح يقول للعدو الحقونا، ها وخشوا، وادي هنا نقطة الضعف وأنا أدلكم وأنا أعمل، لا 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 لا، مفيش الكلام ده. المواطن الصالح ما يعملش هذا الكلام. خير الناس أنفعهم للناس. فالمساواة عندنا في الإسلام مساواة في الحقوق والواجبات، مساواة في الجزاء، مساواة في العدالة أمام القضاء أمام الأحكام، ما نعرفش نفرق ولا عندنا اعتبار، إن إلا اعتبار واحد ده عند ربنا سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقول لي الكلام ده الآيات والأحاديث كثيرة جدا، تقول لها ما أنتم مسلمين مع بعض، أخوة الإسلام بقى وأمومة الإسلام، يا جماعة أنتم مش عايشين لوحديكم، ده أنتم إحنا كمصريين على سبيل المثال معانا غير مسلمين، معانا نصارى. يا جماعة اللي يقول الكلام ده واحد من اثنين، يا حاقد على الإسلام يا جاهل بالإسلام. والله عارفين إن معانا غير مسلمين وحقهم معانا هو نفس حقنا، وعمرهم ما كانوا يحلموا بيه، وكلام علمائهم النصارى واليهود والناس اللي كتبت التاريخ، الناس اللي سطرت في مصر وبره مصر، لن تستطع إلا أن تشكر الإسلام وحكام المسلمين على المعاملة الطيبة وعلى المساواة التامة وعلى النصفة في كل المعاملات على مر تاريخ الإسلام والمسلمين، لأن مبدأ الإسلام لا يقبل الحيف ولا الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أما شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في يوم مع بعض إخوانه وأصحابه، مرت عليه جنازة فرح أي واقف، الجنازة دي الواحد يهودي، فالصحابة اللي مع سيدنا النبي بينكروا هذا، قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ هو نفس إنسانية ومواطن من مواطنين بلدنا عايش معانا في المدينة، يبقى له حق عندنا، لأن أول حاجة عملها النبي معاهدة المدينة جعل المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين وبين من يعيش معه في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقولوا لا أنتوا عندكم الولاء والبراء، أيوة عندنا الولاء والبراء، أنا مش هحب من جوايا إلا المؤمن، أنا لا أتولى إلا الله ورسوله والذين آمنوا، بس هذا لا يمنعني للي عايش معايا في بلدي وهو في نفس بلدي وأنا في نفس البلد اللي هو عايش فيها والبلد بتجمعنا احنا الاثنين، إلا أن أعطيه حق جارا كان أو صديقا أو أبا أو أما حتى ولو اختلفت الديانة. يعني تخيل لو واحد أسلم أو بنت أسلمت، أبوه على غير الملة أمه على غير الملة، القرآن بيقول إيه يا جماعة؟ القرآن بيقول له يا ابني ما تسمعش كلامهم في الشرك، لكن لازم تعيش معاهم أو لازم تعاشرهم بالمعروف. يقول الله تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هنا ما فيش طاعة، لكن ما بعد هذا بعد الإيمان والكفر لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. خلي بالك هو أثبت هنا ثلاث حاجات، الصحبة يعني مش فسوخة بقى كل واحد في حاله وانتوا كفر أولاد 60 في 70، لا الإسلام ما فيهوش هذا الكلام، ده في أمر بالصحبة، وفي كمان حاجة تانية رعاية جوانب الدنيا المعيشة، اشتغل عنده ويشتغل عندي وبيع له ويشتري مني ونتعامل مع بعضينا، احنا أبناء وطن واحد. وحاجة كمان تالتة، الحكم الذي يحكمني في المعاشرة بالمعروف، ما لم يكن هذا غير المسلم محاربا لله ورسوله، ما لم يكن محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد صلح الحديبية السيدة أسماء بنت أبي بكر جات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمها نفسها جات زور بنتها، ولكن بتستأذن أول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله تأذن لي بأن إن أنا أستقبلها؟ قال لها صلي أمك، صلي أمك، لأن إحنا أهل الوفاء وأهل الالتزام وأهل الطاعة، دي بتدينا إن المواطن أن مكان اللي يعيش على أرض الحكومة الإسلامية أو الدولة الإسلامية هو وغيره مسلما كان أو غير مسلم في الحقوق الإنسانية سواء. مشاهدينا الكرام نستقبل اتصالاتكم ثم نعود نكمل حديثنا إن شاء الله. أهلا وسهلا. مرحبا بالأخ حسن، أهلا وسهلا.
مرحبا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم.
وأنت بالصحة والسلامة، بارك الله فيك.
والله سيادتك وحشنا كتير قوي يا فندم، والله وحشنا كتير قوي، وربنا كده يبارك فيك.
تسلم حبيبي، جزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك
تفضل. مرحبا
فندم.
مرحبا بك.
الله يبارك في حضرتك. بعد اذن عليك يا فندم في سؤال سيادتك ممكن اساله بعد اذنك؟
تفضل.
هو سيادتك معلش يعني اذا كان خارج على الحلقه، لكن هو سيادتك بالنسبه للتربه يعني القبر بتاع والدي انا الله يرحمه من 3 سنين، هو مات من 3 سنين
نعم،
لكن له تربه مستقله يعني هو له عين مستقله بنفسه
نعم.
من يومين ثلاثه رحت اشوف التربه، لقيت التربه طبعا ايه ومطبقه عليه يعني واقع عليه فطبعا سيادتك هو له عين مستقله او التربه اللي بتاعته دي مستقله لوحده، بس انا هشيل التراب ده والم العظم واقفل التربه زي ما كان الاول، ولا ارمي تراب تقلد منها واقفلها، ولا ايه القصه؟ ده سؤال اولاني.
حاضر
ماشي يا فندم. السؤال الثاني
نعم
بعد اذن سيادتك، وبالنسبه للصدقه الجاريه يستحسن ان انا اعمل مثلا زي كتب واوزعها ومكتوب عليها صدقه جاريه باسم المرحوم فلان، ولا يستحسن ان اكون الصدقه مخفيه مثلا حاجه لله تعالى كده على رحمته في شهر رمضان؟
حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
شكرا جزيلا يا فندم، ربنا ما يحرمناش من حضرتك.
ربنا يحفظك بارك الله فيك. تعالوا يا حبايبي الكرام عشان بس يعني تدوني كده قلوبكم وعقولكم مع بعض، مش عايز القلب بس ولا العاطفة بس ولا عايز العقل بس، احنا بلدنا عايشة يعني على اتون والحافظ ليها ربنا، واللي بيلعب بالمشاعر والكلام ده مش مواطن صادق ولا مواطن صالح. اللي يخاف على البلد دي يلم ويدفع من دمه في سبيل يحميها، مش يمزع التوب قدام اعدائها ويعين الأعداء عليها. حقوق غير المسلمين مع المسلمين، لما نروح للعهود اللي موجودة، قلت لكم أول وثيقة بتدينا هذه المبادئ وثيقة المدينة، والطلاب العلم يعرفوا الكلام ده وقروها، وزي النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيمين في المدينة كلهم إيد واحدة وجعلهم كلهم على المساواة بنفس اللفظ، مساواة تامة في التعامل، وان الحكم الوحيد اللي يحكم في اي خلاف يحصل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وده معناه ان الشريعة الاسلامية هي الحاكمة للدولة الاسلامية، وده معناه ان كل امام الشريعة الاسلامية سواء، وبالتالي العدل المطلق تم تحقيقه في المدينة. سيدنا عمر لما عاهد اهل ايليا، عاهدهم على ايه يا جماعة؟ ايه اهل ايليا دول؟ ناس غير مسلمين. لما اداهم العهد والامان وتم الصلح بينهم، ايه البنود اللي ضمنها الاسلام اللي هو مضمونه لكل انسان يعيش على ارض الاسلام؟ هي نفس حقوق المسلمين. ضمن امانه انفسهم، محدش يعتدي على ارواحهم، ولو حصل هو المسؤول عن حمايتهم وعن الاتيان بحقه. الاتيان بحقه. نحن بقى مستهلين بقى القضاء والتأخير وضم القضية دي للقضية دي، وده حصل ولا ما حصل؟ عملية في ظل الإسلام سهلة، حق عدل، من قتل يقتل خلاص. طيب الضمان أمان على أنفسهم، الأمان على أموالهم، الأمان على كنائسهم. كنائس النصارى في الإسلام لا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم شعارهم، ولا شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، بل واشترط كمان ولا يسكن معهم أحد من اليهود. محدش يدخل الحيز بتاعهم إلا بإذنهم. مش عارف أنا يعني إحنا بنتكلم في إيه؟ إحنا مبادئ. ولذلك لما زار سيدنا عمر الكنيسة القيامة ورفض ان يسلم القدس الا لامير المؤمنين بنفسه بعد فتح فلسطين، وراح عمر فالبطريرك بيقول له وهي وقت الصلاه، قال له صلي هنا، انتوا بتصلوا كمسلمين حيثما ادركتكم الصلاه؟ قال له لا انا مش هصلي هنا، انا لو صليت هنا شوف الخوف على المشاعر لغايه فين، اخاف يجي جيل بعد كده بعض المسلمين يقول لا ده هنا صلى عمر فينتزعوا الكنيسه من ايديكم، قال شو صلي هنا. طلع صلى على العتبة بره، واعلم بقى قال ايه ساعتها، المكان ده لا يؤذن عليه ولا تجمع عليه للصلاة، مفيش حد يصلي عليه، يقول هنا صلى عمر، ولا يتخذ مكان للأذان. إن الإسلام حري أن يقيم العدل، فقد أعطى لغير المسلمين ما أعطى المسلمين في حقوق التعاملات الدنيوية وحسن الجوار وأمان العهد على النفس، على المال، على الروح، على الدين، على المعتقد، على الكنائس، على البيع، على السلطان وكل ما يتصل بهم. وصلى الله على من علمنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. اتصال معنا، مرحبا. أستاذ جمال، مرحبا. مرحبا يا أستاذ جمال. أخونا جمال، مرحبا. الأستاذ مصطفى، الأستاذ مصطفى. طيب، لعلهما يعاودان الاتصال بنا مرة أخرى إن شاء الرحمن الرحيم. لو رحت للتعاملات نفصلها شوي، مش قضية بقى عهود ومواثيق على الأرض. الإسلام، الحكومة الإسلامية ضامنة للعدالة الاجتماعية وللفقراء، فقراء المسلمين، حق معلوم في أموال المسلمين، ده معلوم نصا صريحا في القرآن. طب حظ غير المسلمين فين؟ هل هم عايشين على صدقاتهم فيما بينهم فقط، ولا الحاجات اللي بتجيلهم من أمريكا ولا من هنا ولا من هنا؟ لا والله، الدولة الإسلامية أيضا لا تقصر معهم. سيدنا عمر لما رأى أحدهم يمد يده وبيسأل الناس، قال: يا هذا، لما تفعل هذا؟ إيه اللي خلاك تشحت وتتسول؟ قال له: والله يا أمير المؤمنين، الحاجة والجزية والسن. أنا راجل سني كبر سني وما أقدرش أشتغل، عايز أكل، جعان ومحتاج أدفع الجزية. قال: والله ما أنصفناك، أكلنا شبابك وتركناك في شيخوختك، ما ينفعش، ما ينفعش. وجاب وزير بيت المال وقال له: تفضل اعمل لي دراسة على هذا الرجل وأمثاله، كل الحالات اللي زي دي، ووضع لهم راتبا. والجماعة المؤرخين بيقولوا ده أول ما عرف التاريخ راتب البطالة، الناس أو المعونة الاجتماعية أو المعاش الاجتماعي، سميه زي ما تسميه، وضعه عمر ولم يكن مع مسلم وإنما كان مع غير المسلمين، وأصبح من بنود الصرف في بيت مال المسلمين إعطاء أرباب الحاجات والعجزة وغير القادرين من غير المسلمين أيضا ممن يعيشون على أرض الدولة الإسلامية. لو رحت أشوف وأتأمل الواقع غير المسلمين، طيب إذا كان ده في الناحية الاقتصادية، العدالة والقضاء والأمان النفسي مهم جدا يا جماعة. إن أنا وأنا ضعيف، قلنا في استقلال القضاء أهم حاجة، إن ما يحصلش حاجتين في الإسلام، حط ميزان للقاضي، إن أهم حاجة الضعيف ما ييأس إنه هيوصل للعدل ويوصل لحقه، وإن القوي ما يطمعش في حيف القاضي، مهمة جدا. ولذلك الإسلام مع غير المسلمين كان أوضح من وضوح الشمس في كبد السماء. ولو بصينا هنا على أرض مصر، لما محمد ابن عمرو ابن العاص سابق القبطي أو المصري، فسبقه القبطي، المصري النصراني سبق محمد ابن عمرو ابن العاص، فمحمد ابن عمرو ابن العاص لابه علقة محترم، يقول له: أتسبق ابن الأكرمين؟ ابن مين انت عشان تسبقني يعني؟ فراح اشتكاه لخليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر. عمر جاب عمرو وجاب ابنه ونظر القضية، حصل كده كده؟ قال: نعم حصل، أقر المسلم ما بيكذبش. فراح قال له: تفضل اضربه زي ما ضربك ومش هنحوشك، اضرب فيه لغاية لما تشبع، انت ادرى هو ضربك قد ايه، احنا ما شفناكش، اضرب بقى مش هنحوشك، مش هنقولك كفاية كده ولا شيء، اضربه. فضربه لما خلاص شبع. انا خدت حقك؟ قال له: تمام، انت كده يعني ما فيش بقى كده حاجة؟ قال له: لسه، خد بقى الضرة دي واضرب بها على صلعة عمرو. عمرو كان اصلع رضي الله عنه وارضاه، قال له: اضرب بقى على صلعة عمرو. قال له: لا، عمرو ما ضربنيش، الوالي ما ظلمنيش، اللي ضربني ابنه وانا ضربت اللي ضربني، وانت كده وفيت. قد استوفيت واشفيت وقد ضربت من ضربني. انت استوفيت يعني اديتني حقي، واشفيت شلت كل المعاني السيئة اللي كانت في قلبي، حسستني ان انا ابن الملك، انا الملك، انا ما فيش حد احسن مني، جزاك الله خير يعني، انا اضرب عمرو ليه؟ قال له لا اضربه اضربه، لان ولده محمد ما ضربك ما ضربك الا بسلطان ابيه، لولا انه معتمد على انه ابن والي مصر ما كانش يكبر عليك ولا كان ضربك. وقال الكلمة الشهيرة اللي هنفضل طول عمرنا رافعين راسنا لفوق وقول لك ارفع راسك انت مسلم. قال لعمرو عمر قال لعمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ان المظلومة يستوفى له حقه نصرانيا كان او مسلما، ممن ظلمه نصرانيا كان او مسلما. يعني لو الظالم مسلم هنقطع رقبته وهناخد الحق منه بالعدل، ولو الظالم نصراني لا احنا خايفين من امريكا ولا تدخل خارجي ولا هنطبطب. هو ده الفرق بقى، هو ده هي دي شريعه الاسلام. ولو كل واحد عرف انه هياخد حقه بالعدل بلا زياده ولا نقصان، لا في مزايدات ولا في فرصه بقى لاتفاقات داخليه ولا خارجيه، والمجتمع يعيش في امان وطمانينه. احنا اللي حارمين نفسنا الأمان يوم أن حرمنا أنفسنا شريعة الإسلام ونور شريعة الإسلام. معنا اتصال، مرحبا الأخ أحمد. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا أحمد أحمد محمد من عياط. حضرتك سؤالي شبيه لسؤال كان حضرتك من 10 دقايق كده. أنا والدي متوفي من 10 سنين والقبر بتاعه خرجت من جنبي كده ان هي جوفيه، فاحنا عملنا شكاوي ومحدش سال فينا، فممكن انقل جثه والدي ولا الم عظمه كده واحطه في قبر تاني ولا ايه؟
لا بالراحه عليك. والدك توفي من 10 سنين.
متوفي من 10 سنين.
كويس، وبعدين؟
خرجت من هي جوفيه كده بسبب ان في مزرعه اتعملتها مستثمرين من قطاع خاص. يعني
هي جوفيه خرجت في المقبره.
من المقبره. فحضرتك انا بقى يعني اسيبه مكانه ولا نملع، ولا حضرتك افتح رجل القبر تاني ولم العظم كده وانقله في قبر تاني؟
تعرف الجواب ان شاء الله. حاضر.
طيب ماشي، شكرا.
حاضر. اخونا ناجي مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا. لعله يعاود الاتصال بينا مره اخرى. الحكاية الجميلة اللي حصلت دي مع المصري وسيدنا عمر وعمرو بن العاص، الأجمل من العدل وأجمل من اللي حصل. لا ده يقول له إيه بعد ما خلص وبعد ما اداله حقه، يقول له اتفضل بقى روح خلي بالك، انصرف راشدا، فإن رابك ريب فاكتب لي. الله، الريب اللي هو الشك، مش بقول له لو حصل لك حاجه يعني مش بقول له لو يعني استنوك بقى في السكه ولا طلعوا عليك اتنين بلطجيه ولا عربيه تضربك لا 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 لا، ده بقول له مجرد انك تحس احساس تشك ان حد داس لك على طرف، ما تتعبش نفسك وتيجي من مصر لغايه المدينه المنوره، اكتب لي رساله وابعتها لي وانا هقوم بنفسي اجيب لك حقك واخدمك. ده عطاء الإسلام وده مبدأ الإسلام، واللي أنا واثق إن معظم أبناء بلدي الأشراف الأحرار المواطنين الصادقين من غير المسلمين مؤمنين بيه وعارفينه ومصدقينه، ولولا اللي بيسمعوه والأوامر اللي بتجيلهم كان يبقى ليهم تصرف تاني، وإن اللي بيثيروا الفتنة قلة منتفعة ليهم مصالح تانية مش هدفهم كرامة الوطن ولا ان احنا نعيش مع بعض في وضع مظبوط. خلي بالك الاخوات حتى ابناء الرجل الواحد والام الواحدة مسلمين او غير مسلمين، ممكن المصالح لو تنازعوها واختلفوا عليها تبقى الحياة مش كويسة. يعني يا ما اخوات قتلوا بعض، ويا ما اخوات ضربوا بعض، ويا ما اخوات اعتادوا على بعض. ده يمكن هم كويسين مع بعض وده مراته حمضت نفسه وده مراته حمضت نفسه، يتخاصموا عشان خاطر النسوان، ولا يمكن عشان خاطر العيال الصغيرة، الواد ده ضرب البت دي والبت دي ضربت الواد ده. أمر وارد يا جماعة، والنفوس الإنسانية شحيحة، ربنا وصف النفس الإنسانية في ثلاث مواقع بأنها هالعة، إذا مسها الشر جزعت، وإذا مسها الخير منعت، وأنها شحيحة تحب تاخد ما تديش، وأنها أمارة بالسوء. وده في وفي غيري، في المسلم في النصراني. فالخلافات المعتادة طبيعة النفس، يعني فلاح هياخد حتة من الحد بتاعه اللي بينه وبين جاره، ولا هيقول له أنا بروي النهاردة ولا ما ترويش النهاردة، ولا اتنين ماشيين بالعربية زنقوا على بعض، ولا واحدة دلقت مية وارد يا جماعة. الأمور تتاخد في نصابها، تتاخد في نصابها. إنما المشكلة أنا بنتكلم على القواعد العامة. الإسلام لو في اعتداء مدبر مقصود من البداية، سواء كان من فرد أو من جماعة، الإسلام ما بيقبلوش. لا هيقبل اعتداء على المسلم، ولا هيقبل اعتداء على النصراني. ولما بيحكم الإسلام في القضية ما بيشوفش أساسا طرفي الخصومة، ده مسلم وده غير مسلم. لا، هو بيشوف قضية فين الظالم وفين المظلوم، عشان ياخد من الظالم بيدي المظلوم. ما بيهبش الظالم مهما كان قوته، ومهما كان جبروته، ومهما كان سلطانه، ومين اللي وقف في ظهره. وما بيستهنش بالمظلوم مهما كان فقير، ومهما كان وحداني، ومهما كان ضعيف، ومهما كان محدش هيسأل عنه ولا هيقف في ظهره. هو ده الإسلام، وهي دي حلاوة الإسلام. وبالتالي إذا كان العقلاء يفهموا إن الأغيار بيحصل بينهم مشاكل حتى في الأسرة الواحدة، حتى في داخل الجسد الواحد، والعلاج متاعها بيكون هادي وبسيط، فإيه مفيش مشاكل. لكن إحنا بنتكلم لو حصل اعتداء أو حصل تجاوز متعمد، شريعة الإسلام كفيلة وضامنة بعلاجه واستئصال شأفته وطهارة مجتمع الحياة من هذا الفساد وهذا الإفساد. لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وربنا لا يحب الظالمين، وحرم الظلم على نفسه، ونادى في عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا. القلق بقى، ويطلع بقى ناس يقول لك انت معاكم غير مسلمين. طب انا بسألك بالراحة بالراحة، قبل الدستور وقبل اي حاجة، انت ليك اعتراض على الكلام ده؟ انت ليك طمع اكتر من كده؟ طب اذا كان الكلام ده موجود، ليه تردد الكلام ده باستمرار؟ يعني لما قابلك او معاد اقول لك خلي بالك بقى، كلمني باحترام، خلي كلمني باحترام، وما يعني بلاش الاسلوب اللي مش كويس ده. انت لسه ما اتكلمتش، ده انا معناه ان انا بشتمك، معناه ان انا بسبك، معناه ان انا بسيء الظن بيك. يا جماعة غيروا خطابكم شوية، ده مش علشاني ولا عشانكم، عشان بلدنا. انتوا مش عايزين الاسلام، ذنبكم على جنبكم. الاسلام ده هيحاسبك عليه ربنا يوم القيامة. انت حرمت نفسك رضا ربنا في الدنيا وفي الاخرة. انا بزعم بقول لك لما تسيب الاسلام ورا ظهرك انت خاسر، خلاص انا كده خلصت اللي علي. كلامي عاجبك او مش عاجبك ليك ودنين، إذا كان عجبك اعقله وربنا يوفقك، وإذا مش عجبك اسمع سمعته من ودنك الأولانية طلعه من التاني. ما تزعلش نفسك، لكن تعال بالراحة. انتوا بتتهموا الإسلام بما ليس فيه. انت مش هتقبل مني ان انا اكلمك بهذا المنطق، فليه كل ما تتكلموا لا الإسلام، لا الحكومة الإسلامية، لا الشريعة الإسلامية، لا احنا معانا غير مسلمين. أو هو الإسلام يعني ظلم غير المسلمين؟ لا ظلم المسلمين ولا ظلم غير المسلمين. عشان كده بكررها للمرة التانية في الحلقة النهاردة: لا يقول هذا إلا جاهل بالإسلام أو حاقد. الجاحد الحاقد عارف، ما هو ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. يعني هم جحدوا حقيقة الإسلام مع أنهم مطمئنين 100% أن الإسلام لا يعلى عليه، وانه اساس العدل، اساس الحياه الحره الكريمه، بس مش قابلينه. سبحان الله، يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فانهم لا يكذبونك. والله هم ما كذبوك، مصدقينك، انت صادق عندهم، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. طيب يعني، فعشان كده بنقول لا ينكر هذا، وما يقدمش دايما الاتهام المبطن هذا في صدر كلامه إلا جاحد للإسلام وهؤلاء حسابهم على الله. حتى لو كنتوا جاحدين للإسلام يا جماعة احنا بنكلمكم بالحد الأدنى يا جماعة، حرام دي بلدنا يا جماعة، مش هنفرح أبدا ان حد يتحكم فينا او ياكل يستولي على مقدراتنا او يمشينا زي ما هو عايز. يا جماعة انا اقرب الي اخويا وابن بلدي، ان كانت ملته او ان كان موقعه، بلادي وان هانت علي عزيزة واهلي وان ضنوا علي كرام. فلا يعرف هذا المعنى الا اهل الصلاح. والجاهل يقول لك اتعلم، ادي الاسلام يا جماعة، احنا مش جايبين لكم حاجة من عندنا ولا حاجة ظلمة من عندنا. طيب اديك ازيدك من الشعر بيت زي ما بيقولوا، حمل هم الأمة والمواطنين مواطنا، ما قلنا ما فيش بنشوفش الفرق، خلاص انت مصري على سبيل المثال، خلاص ما ليش دعوة انت دينك ايه مش بتاعتي، خد حقك. طيب لما انا افزع يقولوا والله عندنا المسلمة الفلانية جعانة، المسلمة الفلانية مأسورة، المسلمة الفلانية عريانة، الأسرة الفلانية محتاجة، مش للمسلمين بس، ونفس الكلام لغير المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، بئر روما كان ملك واحد يهودي، ملك واحد يهودي، وبدأ يذل المسلمين ويذل الناس وحتى غير المسلمين لأنه بيبيع المية، فاللي بيدفع بيروح يشتري، فبيتحكم، لا مش هنبيع مية النهاردة، لا تعالوا بعد ساعة كده يعني، طب واحد عطشان دلوقتي. فسيدنا عثمان يعني راجل اداله فلوس، احنا عندنا في الاسلام اللي ربنا اداله فلوس مش بيدفعها عشان يخرب بيها ذمة من الناس او يشتري بيها ذمة من الناس او يجيب بيها بلطجية او يفرض بيها رأي، ما عندناش الكلام ده في الاسلام، انما معاك فلوس شوف وطنك محتاج ايه، الطريق ده مكسر صلحه، القرية دي محتاجة مستشفى اعملها، محتاجة مدرسة اعمل ابنيها، الاسرة دي محتاجة تاكل اكلها، تطلع ايه الاسرة دي على دينك او غير دينك ما فرقتش، ده واجبك الشرعي. فسيدنا عثمان تأذى قوي، فراح لليهودي يتمنى انه يشتري منه البير باي سعر، اليهودي رفض، قال له طيب ما تزعلش نفسك انا هشتري منك نص البير. طب ازاي؟ قال له تديني يوم وانت يوم، يعني انا استخدم البير باعتبار انا اديك نص ثمنها، استخدمها يوم وانت تستخدمها يوم. قال له نص البير ابيعه لك ب 12,000 درهم. قال له عدا ونقدا اتفضل، شيك مقبول الدفع، ودفع 12,000 درهم سيدنا عثمان، وراح طالع قال لي كل سكان المدينه يهود وغير يهود ومشركين ومسلمين كل الناس، يا جماعه اليوم بتاعي يوم ويوم، اليوم بتاعي انا متصدق به متبرع به لوجه الله، خدوا ميتكم اللي تكفيكم، بقى كل واحد ياخد الميه اللي تكفيه يومين. فبقى اليوم الثاني بتاع اليهودي صاحب البير مش لاقي حد يجي يشتري منه ميه، زهق بقى يدلل عليها، كان ما كانش راضي يبيعها امبارح لعثمان رضي الله عنه وارضاه، بقى جيت حايل على عثمان قال له اشتريها، واشتراها واوقف البئر نفعا عاما لكل سكان المدينة، لكل مواطني المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. أحبة الكرام، مسألة المواطنة والمساواة هي الركن الأخير من أركان الدولة الإسلامية، وهي تعطينا الصورة الغالية اللي احنا كلنا مشتاقين ليها، مجتمع آمن، آمن على نفسك، آمن على عرضك، آمن على مالك، آمن على فكرك، آمن على دينك، آمن على مقتنياتك، آمن على أولادك، آمن على أحفادك، أنت طالب إيه تاني؟ إيه اللي فيه تطمع فيه أكثر من هذا؟ تاخد حقك ولو من رأس الدولة، تاخد حقك ولو من الوزير الحاكم، تقول كلمة الحق اللي أنت عارفها أمام أي إنسان كائنا من كان، ولا يمكن أن تظلم ولا أن تخفر ذمتك. فالمجتمع المسلم مجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ما أكثر شوقنا إلى أن نرى مصرنا وأمتنا كاملة العربية والإسلامية يحكمها شرع الله، لتنعم بنور العدل والأمان والسلامة والإسلام. أما قضية الاعتقاد فإن الله خلق الجنة والنار، فمن اشترى الجنة فليعمل لها، ومن أراد النار هو وشأنه. من طلب الجنة فليسهر لحصولها، ومن كانت تعجبه النار فهي في الشهوات والشبهات، وكل إنسان مسؤول على نفسه، فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. دي كانت رحلة سريعة مع أركان الدولة الإسلامية حتى تطيب نفوس كل المسلمين الصادقين، ولما يقفوا يطالبوا بحقهم ويتمسكوا به وما يفرطوش فيه يبقى عارفين ان هم واقفين على أرض صلبة وبيطلبوا مطلب عزيز ومطلب غالي لدنياهم وأخراهم. ولما غير المسلمين يتمسكوا به ويخضعوا له يعرفوا ان هم بيرحموا نفسهم من ذل الدنيا ومن عذاب الآخرة. أخونا حسن كان سأل وبيقول ان التربة بتاعت جده اتهدت، وهو بيشترك مع أخونا أحمد في نفس السؤال تقريبا، ان أحمد أرضه بيسأل من والده من 10 سنين متوفى والمياه الجوفية دخلت المقبرة. طيب سواء دخلت المياه الجوفية المقبرة أو المقبرة هدمت على من بداخلها، الحكم إيه؟ بنهد المقبرة وبنجمع الرفات ونضعه في كيس من القماش نظيف أو جديد، ونحفر في باطن المقبرة بعد ذلك ونضعه في باطنها، وتبقى المقبرة بعد ذلك جاهزة لاستخدام آخر، وربنا سبحانه وتعالى يرحم المتوفى ويبارك في الأحياء، ولا نترك المقبرة فيها المياه الجوفية ولا نتركها متهدمة على من بداخلها، فإن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. اتصال، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي.
أنا الأستاذ الغالي دكتور عبد الله بركات.
أهلا وسهلا ومرحبا.
ربنا يبارك في صحتك ويطول في عمرك ويجيلك علم يا رب إن شاء الله.
وإياكم والسامعين
والمسلمين. أتمنى من جميع المشاهدين أن يقولوا معي أمين. ندعو الله عز وجل أن يرزق الله مصر حاكما صالح ويرزقه البطانة الصالحة.
آمين.
التي تدل على الخير وتعينه عليه.
آمين.
وأتمنى من كل المصريين خلال شهر رمضان لكل صائم دعوة الله ترد، فأتمنى منهم دعوتين: أن نرى لمصر حاكما صالحا، وأن نرى الأستاذ الدكتور عبد الله بركات شيخا من الأزهر الشريف بإذن الله عز وجل. ونتمنى إن شاء الله من كل المشاهدين لقناة الرحمة أن يدعو هذه الدعوة خلال شهر رمضان في صلاتهم وصيامهم بمشيئة الرحمن، أن نرى الأستاذ الدكتور عبد الله بركات شيخا من الأزهر الشريف. وكل عام وانتم بخير، واتمنى ان انت ترد علي لماذا لا يرضى الدكتور عبد الله بركات ان يكون شيخا الازهر الشريف يوم من الايام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا نادي، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
انت طيب؟
وانت بالصحه والسلامه.
انا اعود علينا اليوم يا رب.
احنا وانت والمسلمين والسامعين. نعم.
بعد إذنك أسألك سؤال.
تفضل.
الدعاء على الميت ظهرا، يعني واحد يدعي والناس تأمن ومرأة، فهل ده فيه حرمانية من الإسلام قطعا ولا إيه الأفضل في كده؟ عشان فيه إخوة خدت لك مختلفين معايا في المشوار دي ده، ويعني خدت لك بيسببوا لي إحراج يقول لي ما فيش دعاء وانت تبدأ بدعة وكده ودي، ومن أتت محدث في الدين فحرام يعني.
حاضر حاضر. أخونا حسن سؤاله الثاني كان بيسأل عن الصدقة الجارية، يعني هو لو جاب كتب أو شيء وكتب عليه صدقة جارية أحسن ولا يخليها كده مخفية أحسن؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طب إيه الضابط أختار دي ولا دي؟ الأصل أن تخفيها، فالسبع الذين يظلهم الله في ظله منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن لو المجتمع اللي انت فيه محتاج نخوة تنخية، يعني تنبيه، ضرب المثل، اعطاء قدوة، كسلانين، فانت لما بتعلنها هتلاقي واحد يغير يقولك يعني هو انت يعني احسن مني، انت دفعت كام انا هدفع زيك. خلي بالك، يعني يبقى انت وجودك في الظاهر دفعه لان يفعل كويس. يبقى هنا لو ابديت او اظهرت الصدقة بهذه النية ليس على سبيل الرياء ولا السمعة، لا انت مستني يشكروك ولا يقولوا لك ان انت فعلت او كذا، يبقى ان تبدوا الصدقات فنعمه. ان خفت على نفسك بقى الرياء والعجب، لا اخفيها وخليك مع الله سبحانه وتعالى، وقيس المسألة اخي الكريم، واسأل الله ان يتقبل مني ومنك والمسلمين. الدعاء للميت جهرا، سيدنا النبي قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. طيب كل واحد فينا هيقف على جنب كده ويستقبل قبلة ويدعي للمتوفى. طيب واحد هيدعي والباقي يقول أمين. هناك من يزعم أن الصورة الأولى هي التي تنطبق على الحديث، وأنا بقول له حنانيك، الاثنين ينطبق عليهم الحديث فهما. النبي يقول استغفروا لأخيكم، فالاستغفار أن يستغفر أحدنا ويؤمن الباقي منطبق تمام الانطباق على الأمر، انطباقه أن كل واحد يدعو في نفسه. طب في ناس مش عارفة تدعي، مش حافظة أدعي كلمتين يا رب اغفر له وارحمه وروح ماشي. لا طب ممكن معانا رجل صالح لعل دعاءه أرجى وأقرب إلى القبول، معانا عالم لعله يحفظ المسنون عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا ريب يكون أرجى شفاعة للمتوفى. فإذا كان الأمر في هذا الإطار أن يدعو أحد الحاضرين من العلماء أو الصالحين ممن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ المأسور ويؤمن الناس على دعائه، سمع النبي من يدعو بصوت مرتفع فقال إني أعلم كلمة لو قالها لاستجيب له، فقال من مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا رسول الله؟ قال أن يقول آمين. آمين معناه استجب يا رب. فأسرع الصحابي قال لأخيه قل آمين يستجيب الله لك، فإن من أمن على الدعاء كان أرجى للقبول. فإذا دعا واحد وأمن الباقي أحسبه تطبيق صريح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو دعا كل واحد في نفسه مستغفرا للمتوفى فقد وفى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا الكريم بيقول احنا عايزين دعوتين في رمضان، الدعوة الأولى الدعاء بأن احنا ندعو الله أن يرزقنا الحاكم الصالح، هذه يعني جزاك الله خير عنها وأنا معك فيها، ويعني أثابك الله فيما رغبت، ويعني الدال على الخير كفاعله. أسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا، وأن لا يولي أمورنا شرارنا، وأن لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. الدعوة الثانية بيقول ندعي أن عبد الله بركاته يبقى الشيخ أزهر. طب وش معنى صلاح الإسلام يا أخي الكريم؟ مش في الأشخاص، إحنا أحب إلى قلوبنا أن يقوم شيخ الأزهر القائم أو غيره بما يستوجبه عليه دينه، أن يستعمل الأمناء والنصحاء والأكفاء، أن يعرف فضل علماء الأزهر وهم كسر وإله الحمد، وأن لا يختزلهم في سلة خلفه وحوله لا يعرف غيرهم ولا يرى غيرهم، وأن لا يستعملهم، هذا قصور يحاسبه الله عليه، لكننا أرجى أن يصلح الله به لا أن نأتي نحن. نحن لا ننازع الناس. فأنا شخصيا يا أخي الكريم أستغفر الله مما ذكرت، وهذا ليس مطلبا، أنا لا أسعد بمثل هذا الكلام على كل حال، لأني من مدرسة أعرف أني يوم أن أولى أستقبل العزاء. أنا من مدرسة إن وليت تعزى، وإن عزلت أو انعزلت تهنأ. لسنا من أرباب الكراسي ولا نطلبها ولا نحرص عليها، بل ولا أراها والله يمين يحاسبني عليها ربي، وإنما ندعو الله لمن ولاه الله أن يسدد خطاه وأن يلهمه رجده وأن يرزقه البطانة الصالحة، أو أن يولي الله عز وجل من يصلح به ويصلحه، وأن يقدم لمجتمعنا ما بسببه يرضى الله تبارك وتعالى عنا. فأنا بقول لك يا أخي الكريم يعني أحسنت بي الظن جزاك الله خيرا، لكني أعلم بنفسي والله لا أرى نفسي أهلا لأي شيء من هذا، وإني أرى نفسي امرؤ ضعيف، وحسبي أن الله يستعملني، فأقول هذا صواب وهذا خطأ، هذا حلال وهذا حرام. ولو أن الله استعملني حتى يتوفاني ويرزقني بمنه ورضاه رضوانه ومغفرته فقد فزت ورب الكعبة. على كل حال شكر الله شعورك الطيب، ولا أملك إلا أن أقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون، وأبرم لأزهرنا من يصلحه وينصلح به أمر العباد والبلاد، وأمرم لمصرنا صمام أمان في ظل شرعك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الكرام، مرة أخرى في نهاية حلقة اليوم، وهي الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان، يعني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأرجو الله أن لا نحرم أن نلتقي في رمضان بصورة أو بأخرى، ثم نعاود إن شاء الله على وعد، نعاود برنامجكم انحراف، وأتمنى أن يكون بيننا تفاعل أكثر مما هو قائم الآن. أنا سعيد بتفاعلكم، سعيد باتصالات من يتصل بي منكم، سعيد بما أسمعه من كلمات الثناء والإعجاب والدعاء بظهر الغيب لهذا البرنامج. نريد أن نعايش كل مظاهر الانحرافات في مجتمعنا، لأني أطمع وأحلم ألا أموت إلا وأنا أرى بلدي مصر بلا انحراف وبلا خطأ، أراه على جادة الصواب، وما ذلك على الله بعزيز. وربما قائل يقول لي متى هو، أقول لكم ما قال الله: عسى أن يكون قريبا. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا 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 تنحرف، لا 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 تنحرف، واسلك طريق المهتدي، فالاستقامة رأس مال المتقين.